ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أصدقائي المستمعين، حلقة جديدة من برنامج مجاز راديو تايمز سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة من الآن سنكون معا، أنا علي محمود خضير ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. يا ربي تكونون بخير، نرحب بكم وبكل السيدات والسادة المستمعين اللي يسمعونا من الراديو، مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. نعم أحبتي، حياكم الله ونرحب بكم من جديد. اليوم حلقة مميزة جدا إن شاء الله، راح تكون بفقراتنا ثابتة وبتواصلكم واستماعكم ويانا. احنا حقيقة سعداء بكل الفيدباك أو الرسائل اللي توصلنا بمحبة المتابعين والمستمعين. راح نحكي اليوم عن الجماهير في كتاب غوستاف لوبون. راح نتحدث عن كتاب جديد صدر عن تغير العقل بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. معقول العقل يعني يتغير بالتواصل الاجتماعي؟ وراح ناخذ فكرة أيضا عن أصل الشر وفكرة الشر المتأصلة عند الإنسان عند كتابات جان جاك روسو وغيرها كثير. خليكم ويانا.
Thank you.
أصدقائي، مواقع التواصل الاجتماعي كثرة الكلام عنها عن تأثيراتها على الإنسان. في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الشرق الأوسط وعندنا هنا بالعراق، الناس عادة هم يعني تحاول أن تصل إلى المعلومة، تحاول أن تسجل أو توثق يومياتها، تشترك مع الأهل والأصدقاء في أجواء مرحة تخفف من ضغوطات الحياة. إحنا حولنا مواقع التواصل الاجتماعي إلى مواقع نكد ومواقع تقاطع اجتماعي وليس تواصل. بمعنى أنت لو تشوف الفيسبوك العراقي، الإديشن العراقي إن صح التعبير، تشوف العراقيين يبحثون عن المواقف، واحدنا يطب للفيسبوك حتى يعرف مواقف الناس، خاصة بالقضايا اللي تصير ترند أو شائعة أو متداولة. اليوم صار حدث معين، خل أشوف فلان شنو كتب، فلان شنو علق، نبحث عن المواقع في المواقع عن المواقف حتى نصنف الناس، هذا ويانا لو علينا، هذا إسلامي لو علماني، ديمقراطي لو من جماعة ديش الصفحة، شرقي لو غربي، قولت هاي الكلمات والمصطلحات. لكن طبعا هذا يحول مرور الوقت، علماء الاجتماع يقول لك هذا يحول نمط تفكير الإنسان ويغير حتى تركيبة الدماغ الدماغية. أكو أمراض هسه تدرس في الغرب، أمراض جسدية عضوية اسمها أمراض الإنترنت، لأن يقول لك هذا مثلا من يكون تنشن 24 ساعة، من يكون عصبي، من يكون منفعل، هذه الهرمونات والإفرازات تتكدس بكمية معينة زايدة في منطقة معينة وتنقص بكمية معينة، هرمونات السعادة وهرمونات الغضب وهرمونات الاسترخاء. زين يا استرخاء بالعراق بالفيسبوك العراقي، إذا أنت تقلب البوستات هذا نعي، هذا طفل مفقود، هذا غرقان، هاي عمارة محترقة، هذول متظاهرين مساكين يدورون على تعيين وراشيهم بالماء وضربيهم بالعصا، فهذا طبعا شو يصير بي يعني؟ يطب للفيسبوك حتى يغير جو، ينعل أبو الجو مالته. مشاكل مواقع التواصل انها بفعل هذه المقدمات اللي حكيناها قبل الفاصل تحولت الى نهر جارف، او شلون الريح القويه جاي تلاحظون انتم من يصير فد حدث معين، يصير فد مناخ عام داخل الفيسبوك، انت قدامك شيء واحد لو تتوالم وياه، لو ماكو اذا تعبر عن راي ضده لا صار مشكله كبيره لأن تصنف. زين، فلازم الإنسان يكون عنده أساس قوي، جذور قوية، مثل الشجرة. الشجرة إذا أجا هواء أو عاصفة تقتلع إذا كانت جذورها واهنة. وهنا جذور نقصد بها شنو؟ إن الإنسان يكون عنده وعي، عنده حصانة اعتبارية جاية من شنو؟ من قراءته، من ثقافته، من افتخاره بقيمه، حتى ما يظل والله أنا أشوف الأجنبي شلون عايش وأروح أستل تجاربه وأجيبها لمنطقة محافظة، ما يفيد بها هذا الشيء. ولهذا شوفوا أنتم كثير من الظواهر السلبية الاجتماعية تعززت وتعمقت وظهرت أصلا من خلال الفيسبوك، من خلال اطلاع الناس على أشياء. هسي واحد تجي يقول يا بليش العلاقات الزوجية مفككة، الأسر تعبانة، يقول لك انترنت. يا بليش تعليم مو زين، انترنت. يا بليش الأطفال عيونهم كلها يعني ضعف ولابسين مناظر، انترنت. زين الانترنت شنو يعني يبقى شكل؟ احنا المفروض نحاول أن نواجه الانترنت بأن نصنع جيل عنده اعتزاز، عنده ثقافة أول مرة، بعدين عنده اعتزاز بثقافته، ولا هو حقيقة نافذة لشر كبير. تشوفون كثير من الناس يتم تجنيدهم من وراء مواقع التواصل الاجتماعي، سحبونه من أهله ويخلوه يسافر ويروح ينضم يعني تنظيمات المتطرفة. أكو كثير من الناس يتحول إلى شخص أصولي، إلى شخص متشدد، أو كثير من الناس يتحولون إلى أشخاص آسف تافهين يهتمون باهتمامات ساذجة جدا. هاي الشاعرة منزلة صورة ابنها وحاطة سمايل، هذا متزوج، هاي مطلقة، فلان حفلة، ما أدري شنو، خلي نروح نلغيها، خلي نروح يعني هذا يعني. أنا ذاك اليوم مثلا هاي الحفلة مع سعد المجرد، ما يخالف اسمحونها، شوف انقسام المجتمع العراقي، تقول هذا مجتمع مرفه يعني، لأن الناس تقول ما نريد الحفلة. طبعا أكو طبعا اللي ما ردوا الحفلة، تعرفون قسمين، مو بس يعني اللي عندهم مثلا انتماء ديني، أكو ناس يقول لك احنا ما نريد لأن البلاد بلاد محافظة وكذا، هذا رأي محترم. أكو ناس لا، خذوها المنطقة النسوية ومدري شنو، وهذا شخص عنده مشاكل وما أدري ايش سوى ويا إحدى صديقاته، تباوع عليهم، تقول هسه هذولي معقولة خلصت المشاكل بالعراق بحيث حايرين بسعد المجرد شلون اعتدى على صديقته فما يصير يسوي حفلة بالبلاد؟ يا بتدي شوفوا وضعكم أنتم، إحنا غرقانين للهاية للروس، يعني عدل من وضعك، تشوف أنت التفت لوضعك، شوف وضعيتكم، بعدين عود نلتفت الفلان ونحاول نصلح العالم من خلال هي كلها عبارة عن مواقف. حتى نشوف هذا الكتاب اللي يحكينا عن تغير تركيبة العقل، راح تحكينا لبنى الفضل بهذا التقرير، فاصل وراجعين. إذن أصدقائي هتكلم عن كتاب تغيير العقل في هذه التقرير بصوت الزميلة لبنى الفضل، نسمع وراجع لكم في مجاز.
سوزان غرينفيلد عالمة وكاتبة بريطانية متخصصة في فسيولوجيا العقل، كتبت غرينفيلد العديد من الكتب العلمية المبسطة عن الدماغ البشري، نشرت العديد من الكتب حول العقل والدماغ، منها كتاب تغير العقل، كيف تترك التقنيات الرقمية بصمتها على أدمغتنا. في الكتاب ناقشت غرينفيلد تأثير التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هوية الإنسان، فتقول شبكة الإنترنت توفر للأفراد فرصة فريدة للتعبير عن الذات، والتي تشجع الناس على الكشف عن ذواتهم الحقيقية، بما في ذلك الجوانب التي لا يعبر عنها بشكل مريح وجها لوجه. وبسبب هذا التأثير يمكن النظر إلى التواصل عبر الأنترنت على أنه أكثر حميمية وشخصية من الاتصال وجها لوجه، وخلافا لما يحدث في العالم الحقيقي تكون هوية الفيسبوك ضمنية أكثر من كونها صريحة، يظهر المستخدمون مشاعرهم بدلا من أن يقولوها من خلال تأكيد ما يحبونه وما يكرهونه، بدلا من التوسع في سرد سيرة حياتهم واستراتيجياتهم والسبل التي يستخدمونها للتعامل مع المشكلات وخيبات الأمل وجميع الأمتعة الأخرى للحياة الطبيعية. وتحدثت عن الفرق بين الذات الحقيقية وراء الكواليس والذات الشبكية فتقول: تظهر الأبحاث أن الهوية التي تصور على الفيسبوك هي ذات مشيدة عن عمد ومرغوبة اجتماعيا يطمح إليها الأفراد ولم يتمكنوا حتى الآن من تحقيقها. وما يثير الدهشة أن التواصل عبر الشبكات الاجتماعية قد أدى الآن إلى ثلاث ذوات محتملة: الذات الحقيقية التي يعبر عنها في البيئات المجهولة الهوية من دون القيود التي تفرضها الضغوط الاجتماعية، والذات الفعلية أي الفرد المتوافق المقيد بالأعراف الاجتماعية للتفاعلات التي تتم وجها لوجه، والذات المحتملة والتي تظهر لأول مرة والمأمولة التي تعرض على مواقع الشبكات الاجتماعية. إن التفاعل من خلال ملف على الأنترنت يمثل فرصة للإعلان عن نفسك من دون تحد من قيود الواقع، بحيث تصبح نسخة مثالية منقحة من ذاتك الفعلية. يخشى اختصاصي علم النفس السريري لاري روزن أن ثمة فجوة خطيرة قد تنمو بين الصورة المثالية لذاتك وذاتك الفعلية وراء الكواليس، مما يؤدي إلى الشعور بالانفصال والوحدة. من الممكن أن يفتح فيسبوك عالما بديلا يستطيع الفرد فيه الهروب من الواقع وأن يكون الشخص الذي يود أن يكونه. وكذلك فنحن نتعرض للحياة المثالية ونحن نقرأ عن الناس الذي يبدو أنهم يمتلكون كل شيء والذين يبتسمون دائما، تزيد هذه الحياة التي تبدو رائعة من الضغط الواقع علينا لكي نصبح مثاليين ومثيرين للإعجاب وناجحين، وهو هدف يؤول مصيره حتما إلى الفشل.
نعم أصدقائي، مستمرين معكم في مجاز فاصل ونروح إلى فقرتنا الثانية.
ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي الحلوة دي. وانت جنبي بنسى كل الدنيا اللي عنك حبايبي، وانت جنبي بنسى روحي، وانت جنبي بنسى كل الدنيا اللي عنك حبايبي، وانت جنبي كل لمسة كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي وانت جنبي كل همسة كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي يا حبيبي لولا حبك كان زمان.
جميل. أصدقائي غوستاف لوبون عنده كتاب مهم جدا اسمه سيكولوجيا الجماهير. هذا بحث بي عن صفات الجماهير وفروقاتها مع الإنسان الفردي. طبعا الجماهير تتكون من مجموعة من الأفراد منتين من يمها، لكن شلون يكون الفرد اللي هو يكون مجموعة جماهير مختلف عن صفات الجماهير؟ يقول لك الإنسان لما يكون وحده يفكر أو يقرر يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى العقل، إلى منطقة، إلى ثقافته، إلى تربيته، فيحل المشاكل مالته أو يعبر عن رأيه. لكن لما يكون في حشد كبير، في مجموعة كبيرة، في يعني قطيع، هنا صوت الإنسان الفردي يضعف أمام تأثير الجماعة. أنت من تكون بالضبط من تكون وحدة قاعدة بغرفة وتتكلم مع شخص عبر التليفون راح يسمعك بوضوح، لكن لما يكون بالغرفة قاعدين مجموعة كثيرة رأسا على الخط الثاني شي يقول لك ما جاي أسمعك، أنت وين قاعد؟ هذا أبسط مثال عن الفروقات بين الفرد وبين المجموع. طيب الإنسان هنا لما يكون ضمن مجموعة ويبدي صوت العقل مالته يضعف تأثيره يتحول إلى ماذا؟ دائما الصراع بين يكون بين العقل والعاطفة، يتحول إلى شخص عاطفي يتأثر بالهتاف حتى لو كان ما مؤمن به. أستجربوا إذا واحد بكم رايح لملعب مباراة كرة القدم ويشوف الهتافات مالت الجماهير شقد رأسا يشوف مشاعر بداخله تتكون من الحماسة والعاطفة والاندفاع والغضب والقوة، ويحس انه هو يريد يصفق وياهم ويهوس وياهم، حتى اذا ماذا؟ حتى اذا كانت بعض هتافات الجماهير ما يتفق وياها، مو ذوقه، مو اسلوبه، مو ستايله. تلاحظون شلون؟ تعرفون انتم بعض الهتافات مالت الجماهير يصير بيها نوع من المسبة، نوع من العنصرية، نوع من الانتقاص من المقابل. هو واحد ما يسوي هنا هاي الشغلات بس من يكون بالملعب. لكن اليوم يعني مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي خطير جدا لإحدى جماهير إحدى الأندية من المحافظات ما نذكرها، يلوحون ويتكلمون كلام يعني مو بذيء، يعني خارج تماما عن السياق الأخلاقي والكذا، كلام شوارع ويسوينا مسوينا هوسة ويرددوه. هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على غياب العقل تماما. يبقى شنو؟ العاطفة. عاطفة اللي ممكن أن يهيجها ويتلاعب بيها أي شخص مفوه وشخص عنده قدرة على الكلام. وطبعا الفن العربي المصريين دائما نالوا ودائما كانوا يسخرون من الجماهير اللي تلاعب بيها أفراد أما بالعاطفة أما بالمذهب أما بالفكرة السياسية، المهم بأي طريقة، المهم يتسيد عليهم ويقودهم.
أيتها الجماهير العريضة، أيتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من أجلكم أنتم أيها الجماهير العريضة.
لماذا جئت؟ إنني أرى جحافل أمامي.
لماذا جاءت هذه الجحافل؟
لقد جاءت من أجل مصر وليس من أجل مرجان. وإننا أعاهدكم من الآن أن لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، أربع أوض وصالة فوق وحمامين وتحت في أوضة للدادة، وأمام الفيلا في حمام سباحة. من حقكم إن كل مواطن حمام سباحة قدام الفيلا، غير الجنينة اللي فيها الموز والبرتقال واليوستفندي. اليوستفندي مهم للشعب المصري. في جنينة ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم إنكم تاكلوا كنتالوب.
شوف والغريب انه احنا تجربة صار لها 25 سنة او 22 سنة من التجربة الديمقراطية، لازلنا ننخدع ونتأثر بنفس هذا الكلام، الوعود هذه، الجماهير العريضة قولت عادل امام، اللي ممكن ان تقاد بوعد لا يتحقق، يبقى وعد على الورق او حبر على ورق. هذه الفكرة تم مناقشتها في هذا الكتاب غوستاف لوبون اللي راح نستعرضه الآن بصوت الزميل عبد الخالق كريم، وراجعكم خليكم معنا.
غوستاف لوبون هو طبيب ومؤرخ فرنسي درس الثورة الفرنسية وحاول فهم طبيعة الثوار. كتب عن حضارة العرب والهند. أهم كتب لوبون هو كتاب سيكولوجية الجماهير، حيث يحاول شرح طبيعة الجماهير. اهتم بعلم النفس الاجتماعي وأنتج فيه مجموعة من الأبحاث المؤثرة عن سلوك الجماعات والثقافة الشعبية ووسائل التأثير في الجموع، مما جعل من أبحاثه مرجعا أساسيا في علم النفس. ولد الباحثين في وسائل الإعلام في النصف الأول من القرن العشرين. في كتاب سيكولوجية الجماهير يعرف غوستاف لوبون الجماهير والجماعات بأنها اجتماع مجموعة من الأفراد لتحقق هدف معين. أما علم النفس يخبرنا أن صفات الجماهير تختلف عن صفات الأفراد، حيث أن صفات الفرد تذوب بين الجماهير وتظهر لنا روح جماعية ذات صفات واضحة. وحسب لوبون غالبا تكون صفات الجماعة أسوأ من صفات الفرد، وإن صفات الأفراد تنحدر في الفكر إلى درجة غياب العقل والمنطق عند ارتباطهم بأي جماعة، وهذا ما يساعدها على ممارسة أبشع الأعمال. غياب العقل والمنطق هو ما يفسر لنا سبب البلاهة المشتركة عند الجماهير بأشكالها، وإنه لا فرق بين قرارات الجماعات التي تملك أفرادا ذات كفاءة عالية وبين مجموعة من البلداء، لأن غياب العقل هو العامل المشترك. وحتى يصف لوبون مشاعر الجماهير فقد قال إنها متأججة ومندفعة. هذا الاندفاع يقودها لتصبح همجية. يقول لوبون إن القادة استفادوا من اندفاع الجماهير هذا، حيث جعلوهم يمارسون التضحيات باسم الدين والوطن مثلا. في الكتاب يصف غوستاف لوبون الجماهير بأنها عاطفية وبلا وعي، يسهل تحريكهم عن طريق استفزاز عاطفتهم. لهذا فإن الخطابات التي تحتوي على كلمات واسعة المفهوم كالحرية والديمقراطية وتلقى بصوت مرتفع مع قليل من العبارات العاطفية تؤثر على الجماهير بدرجة كبيرة. نلاحظ هذا في طريقة هتلر في إلقاء خطاباته على جماهيره. في المقابل يعترف لوبون بأن المجالس النيابية أفضل أشكال الحكومات، حيث يستطيع كل من في المجلس المشاركة. لكن بالرغم من هذا فإنه يرى أن هذه المجالس تشابه الجماهير في عواطفها، وإنها مندفعة هي الأخرى. علينا الآن أن نسأل إذا كانت رؤية لوبون عن الجماهير ظالمة أو لا، وهل فعلا إن عواطف الجماهير هي محركهم الأول؟
هسه احنا ربما استعرضنا كثير مشكلة الجماهير، تبقى مسألة الحلول. ضروري جدا الواحد يفكر بحل. انا اعتقد انه الحل يكمن في ان نفهم المشكلة اساسا. هذه المجاميع مكونة من افراد، فحرص الانسان على فرديته، بيان مزايا الفردية، شلون الانسان يكون حر بتفكيره، حر بقراره، حر بخياره. اخوان ترى ماكو اجمل ولا احلى من ان تكون حرا. مو يجي واحد يقول لك يا بسوي هيك وسوي هيك، وهذا ترى احمر مو ازرق، وهذه ترى مو عاصفه هذا عقاب الهي، وهذه ترى مو مي ملوث، لا هذه شويه هيك يعني فيتامينات جايه ويا المجاري. يعني تبسيط المشاكل وتهوينها لان نخلي دائما شخص يفكر بمكاننا. لا، احنا نفكر لان احنا عندنا عقل مثل ما الشخص هذا اللي يقودنا عنده عقل، ونحاول ان نقيم ونحاول ان نوصل ونحاول ان نتطور، لان الانسان المفترض بيه ان يتطور. ما معقولة احنا بلاد ماضيها افضل من حاضرها، هذه جريمة. يعني أكو صورة متداولة أيضا في منصات التواصل ل يعني صورة للمجتمع، يعني لقطة عامة لبشر يعني عراقيين في ساحة عامة أو في شارع في الستينات وجواها في الألفينات. هسه تشوف فوق النظافة والترتيب، كلهم لابسين قوط ورجل المرور واقف والسيارات منتظمة وماكو إعلانات وماكو فوضى في اللافتات، وتشوف جوا المشاكل، تشوف البهذلة، لا لا الملابس مو أنيقة، الشارع مخربط، الحيطان كلها يعني مكسرة واللافتات عشوائية، شرط المرور ماكو، التقاطع مزدحم. هذولي هم الفوق، هم أجداد اللي جوا، مو صح لو لا؟ شنو اللي صار؟ هذا الفرق اللي احنا لازم نحس به حتى نتحرك من أجله. فاصل أصدقائي ونكمل معاكم في مجاز، خليكم ويانا.
يلي بعتني أعذرك واطلب من الله يصبرك، يلي بعتني أعذرك واطلب من الله يصبرك. انسى الهوى مالك دوى، انسى الهوى مالك دوى، يا الماردتني للأبد دام صرت القاضي، احكم حبيبي بالعدل ما دام صرت القاضي. انسى الهوى مالك دوى، انسى الهوى مالك دوى، يا الماردتني للابد
نعم أصدقائي، في الأيام القادمة تمر علينا الذكرى الأولى لرحيل الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف. وسعدي حقيقة من الأسماء الكبيرة التي جاءت في جيل الخمسينات ما بعد جيل الرواد الأول، اللي يضم محمود البريكان، يوسف الصائغ، وأسماء كثيرة يعني بلند الحيدري. سعدي ربما يعتبر أهم شاعر معاصر في العراق، بغض النظر عن مواقفه السياسية والفكرية اللي خلت كثير من أحبائه أو قرائه يغضبون عليه ويقاطعوه، وهم حق يعني لهم الحق في ذلك. يبقى منجز سعدي أكثر من 55 ديوان شعر وكتب بالترجمة وكتب قصصية، وعنده رواية واحدة إرث كبير، يعني 8 مجلدات الأعمال الشعرية الكاملة فقط المطبوعة. وأنا أعرف حقيقة أنه عنده مقالات وعنده دراسات نقدية ربما تشكل مجلدين بعد، فيكون المتن الأدبي الذي كتبه سعد يوسف أكبر وأضخم متن أدبي معاصر في اللغة العربية. طبعا الاحتفاء بسعدي يتم عن طريق القراءة له وعدم التأثر به، بل التأثر بمنهاجه في العمل الأدبي تحديدا، العنف السياسي والفكري. يعني الرجل تفرغ للقراءة والكتابة وللإنجاز، والشعر على إيده تحول من مرحلة إلى مرحلة، أضاف ووسع من إمكانيات القول الشعري، خاصة أنه استخدم المدينة والبلدة. هو رجال من سيحان، من حمدان، حول رغم أنه طلع من السبعينات للندن، تشوف حمدان وسيحان وأبو الخصيب موجودة في كل قصائده. تخيلوا، يعني حتى يقول عن قصائد يحكي بيها عن مثلا طالع يم حديقة أو ما أعرف إيش، وهذه دائما يمر ويعرج يرجع إلى البصرة. حول المدينة الهامشية، البلدة الصغيرة، إلى مدينة عالمية. بلغة النقد يسمونه كوزومبولوتي. إحنا مرد يعني دائما مجاز منهاجة أن لا يتكلم بالنظرية الأدبية. إحنا في على طريقتنا احتفينا بسعدي بأن نحاول أن نوثق قصائده ونسجلها. وخلال السنة الماضية كثير من القصائد ربما أيضا ذيعت في الإذاعة جدارية فائق حسن، هذه القصيدة المركزية فيها. ونعتز حقيقة، حتى أنا في يوم من الأيام أستاذنا محمد خضير نوه في قصيدة جدارية فائق حسن اللي تم تنفيذه هنا في إذاعة راديو تايم سكوير. وعندنا حقيقة عمل كامل، يعني ألبوم كامل اشتغلناه أنا وعزيز الروح مصطفى نزار، ممكن راح يبث في يوم الذكرى. خلينا نسمع شيء من هذا الألبوم، وهي قصيدة رائعة بعنوان الفرات.
يغيظ عن الرقة الماء كي يدخل الطبقات الخفية من لحمنا. نحن أبناء تلك الضفاف التي أنبتت قصبا للأسنة والأغنيات. الفرات هنا ظلل النورس، السمك المتحدر من فوهات الجبال ارتضى في الفرات مراعيه، وارتدى الفضة، الخيل تعبر غرث مخاضاته، وجمال الأبية تعلك في الصهد الشيحة، ماء تغلغل في الرمل في وجنة الطفل، ماء يظل بكفيك لا يتبدد، ماء هو البسملة.
نعم، هذا مقطع من قصيدة الفرات، وإن شاء الله يعني تسمعوا لها كاملا لاحقا على منصاتنا. رحم الله سعدي، ونتمنى لأدبائنا الأحياء طولة العمر إن شاء الله والإبداع. فاصل أصدقائي، ونروح إلى روسو وبحثه عن أصل الشر.
حبيبي أبد أبد ما منا مشوار، حبيبي مشوارك حبيبي أبد أبد ما منا مشوار حبيبي مشوارك أبد ما منا مشوار مشوارك أبد ما منا مشوار يلي بصوتك نغم وعيونك أسرار يشوفك يشوف القمر بالدار القمر بالدار واللي يحبك حبيبي اللي يحبك حبيبي لازم يغار.
سؤال الجدلي دائما، هل الشر موجود في الحياة أم الشر مصدره إحنا؟ هل الأشياء اللي تتوقع فينا من بلاوي ومشاكل سببها أيدينا إحنا لو سببها النظام الطبيعي للأشياء؟ يعني إحنا نسميه باللهجة الدارجة الدنيا، هي الدنيا هي شي معود، هي هاي الدنيا ما بيها راحة، المؤمن مبتلى، هاي العبارات اللي إحنا خليناها حتى نبرر لمنطق الشر الموجود أو لمنطق البلاء الموجود، نخفف وطئته، نحاول نتجرعه. جان جاك روسو المفكر الفرنسي يقول لا، أصل الشر هو الإنسان، إذا أكو وإلا الطبيعة والحياة والنظام الموجود هو كله خير، يعني بدليل أنه الإنسان بس وجد على الأرض صارت المشاكل، صارت الحروب وصار القتل وصارت الكوارث الطبيعية واعتدى على الطبيعة وخرب النظام البيئي. زين، بهالحالة إذا كان الشر كله مصدر الإنسان فمعناها نقدر نسيطر عليه، نسد الكاك مالته مثل ما يقول، يا ترى هل نقدر أو ما نقدر؟ خلينا نسمع حديث عن أصل الشر بمنطق روسو المفكر والفيلسوف الفرنسي بصوت شهلة محمد، ونرجع لكم عندنا تكملة للحديث.
عن أصل الشر يقول روسو: أيها الإنسان، لا تبحث عن أصل الشر، فاعله أنت لا أحد سواك. لا شر في الكون إلا ما تفعل أو ما تتحمل، هذا وذاك صادر عنك. شر عام ينشأ حتما عن فوضى شاملة، ولا أرى في الكون سوى النظام. شر خاص هو الذي يشعر به كائن يتألم، وهذا شعور لم يتسلمه الإنسان من الطبيعة، بل جره الإنسان على نفسه. من يدعي إنه ارتكب جريمة مكرها كذاب بقدر ما هو شرير. هل رأى أن الضعف الذي يشكو منه متأصلا فيه؟ إن مبدأ السوء من الجسد الفاني الذي هو مصدره. يتساءل روسو بعد ذلك: كيف تتوقف نفوسنا عن مواصلة الشر؟ ويجيب: حيثما تتوقف حاجاتنا الزائلة، حيثما تختفي تطلعاتنا السخيفة، تضمحل فينا الشهوات وتنعدم الجرائم. النفوس الزكية، هل يحتمل أن يلحقها انحراف من أي نوع كان؟ لا ينقصها شيء، فلماذا ترتكب الشر بعد أن تجرد النفس من الحواس الخسيسة وتعود سعادتها تتلخص في تأمل الكائنات؟ لم تعد تنشد إلا الخير. حتى أحقق الغاية من إيجادي على الأرض تماشيا مع مشيئة من أسكنني فيها، أستشير قلبي في كل نازلة، ما استشعرته خيرا فهو خير، وما بدا لي شرا فهو شر. أصدق دليل هو الضمير، الضمير هو صوت الروح والشهوة صوت الجسد. أي عجب أن يتعارض الاثنان، إلى أيهما يجب أن نصغي؟ كثيرا ما يخدعنا العقل فوجب الاحتراز منه، أما الضمير فلا يخدع أبدا، هو الدليل الأمين، مقامه من النفس مقام الغريزة من الجسد. من يستنير به يطيع الطبيعة ولا يخاف أبدا أن يتوه. الخير غريزة فطرية في ذات الإنسان تغريه، ولا شيء يحجب ضميره عنها، غير أنه يحتاج إلى جهد لتذوق حلاوتها. هل تعتقد أنه يوجد في الدنيا فرد فاسد الخلق إلى حد أنه لم يغريه قط فعل الخير؟ هذا الإغراء فطري حلو إلى درجة أنه لا أحد يصمد له في كل مناسبة، واللذة التي يخلفها في النفس فعل الخير تكفي للإغراء به مرة بعد أخرى. الصعوبة كلها في الاستجابة له أول مرة، هنالك ألف عارض يمنع من الإصغاء لنداء القلب، حذر خادع يحصر مفهوم الخير في نطاق الذات، فيلزم القيام بألف جهد شاق لتجاوز هذا الحاجز. متعة الإحسان في إتيانه لا يتذوقها إلا المحسن بعد أن يكون يستحقها. لا شيء أحب إلى النفس من الفضيلة، لكن لا يحبها إلا من تحلى بها.
مثل ما شفنا أصدقائي، إذا كان الشر مصدر الإنسان فهذا معناه ممكن التعامل وياه. لهذا أنت دائما تشوف اللي يقول لك أنه والله يرتكب جريمة أو خطأ ويقول لك والله أنا هذا كنت مجبر عليه، أنا كنت مضطر. الحقيقة هذا كذاب، أنت أصدق بي، لأن النوازع الإنسانية، الإنسان حتى في القرآن مثل ما موجود بداخله خير موجود شر، مثل ما موجود شر موجود خير، فهو اللي يتحكم بتغليب هذا النازع أو هذا الدافع على هذا الدافع. طبعا بغض النظر أيضا عن فكرة العوامل البيئية الاقتصادية، الظروف اللي نحط بيها النفسية، لكن مصادقة الإنسان أو ضعفه تجاه المغريات واللي هو الشر، شلون يجي الشر؟ يجي عن طريق الجشع. كل إنسان ما يأخذ حاجته، يأخذ أكثر من حاجته، بالتالي يصير اختلال بالنظام. يعني مثل بالضبط انت عندك مخزن وبيه كمية محدودة من الاكل، وعندك شعب او عائلة بيها فد 7 افراد، هذا من يجي واحد ياخذ اكثر من حصته يصير خلل. مكان ما يكفيك المخزن او مسواقك يكفيك اسبوع، ما راح يكفيك يومين وثلاثة. تماما مثل فكرة شايفين من تصير مناسبة عامة بيها open buffet، أرد أنزل بالمثال حتى الناس تقدر تستوعب. تشوفون أكو ناس يجي يأخذ الطبق يخلي قطعتين فقط وشوية تمن ويقعد يأكلها يخلصها ينسفها نسف ويروح يغادر المكان. وتشوفون ذولا نمط الناس اللي يجيب ويحط يجيب ويحط ويخلي الدجاج على السمك القرلي على اللحم، خلي شوي نطلع من مجاز نروح للمطبخ، ويخلي المقبلات ويسوي لك إياها تل. تتوقعون راح يأكلها؟ هو هذا الجشع، هو هذا النازع أو الدافع الشرير، يريد يغلب المقابل. أنا أريد أستغل الفرصة وأخذ أكثر قدر من الشهوات والنزوات. يعني بدلوا الأكل، حولوا إلى مال فلوس، حولوا إلى منصب، حولوا كيفكم بعد، بس هو نفس المثال يبقى. ما يقدر لأن الإنسان معدته محدودة، فيجي راح ياكل شويه راح ينعاف الاكل، يتحرم بلغتنا الدارجه، كسب نظره بائسه من الناس كلها، راح يتباوع عليه يقول لك شوف هذا شلون طماع وفجعان وما شايف. ها سوى خلل بالمنظومه، لان الاكل مكان ما يكفي هالقد راح يكفي اقل. وهي هاي مشكلتنا الازليه هسه اللي عندنا في العراق، مشكلتنا انه الناس ما تاخذ كفايتها، يصير ياخذ اكثر من حاجته. ما تسمعون الناس بالهذا يقول لك يحكون عن بعض المسؤولين الفاسدين، يقول له يا معود سوى خلي بوق، بس خلي بوق بمعقوليه ويطل الناس حصتها، مو يبوق بكميات حتى ما يكفي عمره انه يصرف الفلوس. والله وسبتنا عيونك، سبتنا عيون المتابعين والمستمعين، نشكرهم على حسن صغائهم وصبرهم. يا رب تكون حلقة لطيفة وطريفة، وعذرونا على التقصير. تقبلوا في نهايتها تحياتي، أخوكم في الإعداد والتقديم علي محمود خضير، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المبدع المخرج مصطفى نزار. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.